بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو من أحاديث أصول الإيمان، وهو متعلق بالربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو تعظيم الله عز وجل. فهذا الحديث فيه عظمة الله عز وجل، ومما يدل أن الملائكة قد عرفوا الله عز وجل، فمعرفتهم لربهم أدت بهم إلى الخضوع له في جميع الأحوال والتعبد له في جميع الأحوال، وهم مأمورون بذلك وخلقوا للطاعة المحضة، فإن الخلق ثلاثة أجناس: جنس خلقوا للطاعة المحضة لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون وهم الملائكة، وجنس خلقوا للمعصية المحضة وفتنة الناس اختبارا وابتلاء، وهو إبليس وذريته، وجنس خلقوا للابتلاء والامتحان والتكليف وهم الجن والإنس. فقد يحصل منهم الطاعة وقد يحصل منهم المعصية، والله عز وجل أرسل الرسل لهذا الجنس يبشرون وينذرون: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى عظيم، ومن عظمته أنه ما من موضع من معرفة الملائكة لعظمته أنه ما من موضع شبر أو أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. والمراد بالسماء السماوات السبع، لأن كل سماء لها عمار، كل سماء لها عمار، فكلهم يعبدون الله ويسجدون له ويخضعون له. أطت السماء أو أطت السماء، أي انخفضت ونزلت، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا، يعني أن السماء ليس فيها أي جزء إلا وفيه ملك ساجد خاضع متعبد لله عز وجل. ففيه تنبيه للعباد المكلفين، إذا كان هؤلاء الملائكة الذين خلقوا للمحضة للطاعة المحضة هكذا عملهم، هكذا عملهم يعبدون الله عز وجل ليل نهار لا يفترون عن طاعته وعبادته، لا يكلون ولا يملون. ففيه تنبيه للعباد أن الله عز وجل شرفكم وأكرمكم بالطاعة والعبادة والإسلام، فحق لكم أن لا تزدروا هذه النعمة فتعصون الله عز وجل، لأن تكريم الله للعباد بتكليفهم بطاعة الله عز وجل ليس تكريمهم بذاتهم وخلقتهم. ولذلك الكافر مخلوق مثل المسلم، ولكنه مهان دنيا وآخرة، والمسلم معتبر مكرم. ما الذي فرق هذا الجسم عن هذا الجسم؟ الإسلام والإيمان. ولقد كرمنا بني آدم، أي بالطاعة. ولهذا الكافر يبقى ذليلا وإن مات يكون في الآخرة ذليلا، ولكنه إن أسلم أعزه الله عز وجل، بل يعزه الله عز وجل على إن تمسك بالسنة وأقبل على الطاعة فإن الله تعالى يرفعه باتباعه حتى على المسلمين الذين سبقوه بالإسلام إن زادهم درجة بالاتباع والإيمان والعلم. ولهذا في العصور الأولى كانت السيادة في كثير من بلدان المسلمين لغير الأحرار، إنما للموالي، والموالي جمع مولى، وهو الذي اعتق بعد عبودية، اعتق بعد عبودية فأصبح حرا، ولكن يبقى تبعا لمواليه، مولى فلان مولى فلان، ويعتق ويكون بينهم توارث، يكون بينهم توارث. فهؤلاء الموالي في البصرة والكوفة ومكة، عطاء أصبح سيدا في مكة يرجع له الأمر، عطاء مولى بن عباس مولى. فكثير من الموالي رفعهم الله عز وجل وكانت لهم السيادة في العلم. البخاري مولى رفعه الله عز وجل، وهكذا. فالمقصود أن بني آدم كرمهم الله عز وجل بالطاعة، فالأولى بهم أن يحفظوا هذه المنزلة التي أعطاهم الله عز وجل. قال: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا، أي خاضعا. والسجود هنا سجود حسي، وإن كان الملائكة خلقوا من نور ولكنهم يسجدون لله عز وجل. والله لو تعلمون ما أعلم، أي مما أعده الله عز وجل من عذاب شديد لمن عصاه ولم يسجد لله ولم يركع لله ولم يؤمن بالله لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي من شدة ما أعد الله عز وجل. والناس في غفلة، والله عز وجل قد بلغ الحجة على العباد، اقتربت الساعة وانشق القمر. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة لشيء عظيم. فالله سبحانه وتعالى قد حذر العباد وأقام عليهم الحجة بالرسل والكتب، فلو عذبهم بمعاصيهم ما كان ظالما لهم، ولو رحمهم فهذا من فضله. وما تلذذتم بالنساء على الفرش، أي ما غفلتم وأشغلتكم التلذذ بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات، أي إلى الأفناء والساحات، تجأرون إلى الله، أي تتضرعون إلى الله، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إما يغويهم الشيطان أو تغويهم الغفلة وعدم التعقل والتدبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مراقبته لربه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، لأنه كان حياته شكارا، وتعرف خلقه وحاله من الدعاء الوارد، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، الدعاء الذي كان ما يتركه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يتركه، ويحتاجه المسلم في حياته لينتصر على نفسه وعلى الشيطان وعلى أعدائه، وليجد من الله عونا، وليعرف الحال الذي ينبغي أن تكون عليه، أن يكون عليه في حياته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك مطواعا، عفوا، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مطواعا، لك رهابا، إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. كان هذا الدعاء يقوله كثيرا صلى الله عليه وسلم، فهو هذا حاله، ذكارا أي كثير الذكر، شكارا أي كثير الشكر، رهابا كثير الرهبة من الله، مطواعا أي منقادا لأمر ربه. كان خلقه القرآن، مخبتا أي رجاعا خاضعا متواضعا لربه، هكذا حاله. وأيضا يدل بداية الدعاء على استحضار ضعفه لربه وحاجته لربه، وأن حاجته إلى الله لا يستغني عنها طرفة عين. يقول: اللهم أعني ولا تعن علي. يعينه على ماذا؟ على نفسه الأمارة بالسوء. كل مسلم له نفس تأمره، ولكن المؤمن نفسه أمارة ويستعين بالله على نفسه. يعينه على الشيطان الذي يريد أن يؤزه إلى الغفلة والعصيان والعجب والغرور. يعينه على عدوه الإنسي والجن، ويطلب النصر من الله على نفسه وعلى الشيطان وعلى أعدائه. يدل على أن الإنسان في فقر لربه وفي حاجة ماسة لربه، وأن من فقه الإنسان أن يدرك هذا. ومتى ما غفل عن ذلك وأعجب بنفسه وأصبح عنده غرور بنفسه، فهذا دلالة على جهله وعدم فقهه. ولهذا في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من الفقه في الدين. من الفقه في الدين كما تعرف الأحكام الشرعية والأحكام العقدية، كذلك تعرف منزلتك وحقيقة منزلتك في الحياة ومدى حاجتك لربك، وأن تعرف وتستفيد من حال الأنبياء مع ربهم وتضرعهم لربهم وتعبدهم تعبدا قلبيا وفي الجوارح. هذا هو الفقه. ولذلك القصة التي أثرت عن الإمام أحمد مما يدل على فقهه، فإن العالم فقيه والعابد جاهل. الذي يعبد الله على عدم قلة علم، فإن تعبده مع جهله يوصله إلى ضياع دنياه وآخرته، لأنه يعبد الله لكن دون علم. وأحرص ما يكون الشيطان على مثل هؤلاء، يضلهم ويضل بهم. أحمد بن حنبل وهو في نزاع الموت كان إذا غشي عليه، وابنه كان صالح عنده، إذا غشي عليه كان يقول: لا لا بعد، لا لا بعد. فإذا أفاق، فلما أفاق من تلك المرة وهو كان يقول هذه العبارة، قال له ابنه صالح، سأله عن قوله هذا، قال: كان يأتيني الشيطان ويقول: فلت مني يا أحمد، وأنا أقول: لا بعد بعد، لا بعد بعد. يعني كان الشيطان يريد أن يأخذ من أحمد بن حنبل في آخر نفس العجب والغرور، لأن أحمد بن حنبل انتصر على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، وأعز الله به السنة ونصر به الإسلام، حتى أصبح يلقب بإمام أهل السنة والجماعة. فالانتصار له نشوة، الانتصار له نشوة، ولكن ينبغي للمسلم أن يتواضع لله إذا نصره الله. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ما دخلها معجبا كحال كثير من القواد، عجب وغرور، كأنه الانتصار جاءه من فعله ويده. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه حامدا شاكرا لربه، وهو فتح عظيم كان الفاصل النهائي بين الكفر والإسلام، وأصبحت مكة بلدا من بلاد المسلمين بعد أن كانت تحت سيطرة المشركين. نصر عظيم، لو فعله غيره لأعجب ولكنه متواضع لربه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فمن فقه الإمام أحمد أنه عرف مقصد الشيطان عندما قال له فلت مني يا أحمد، فيقول لا ما فلت مني حتى أموت وتخرج روحي. انظر عكس هذه القصة، الرجل الذي يمر، لا كان له صاحب، هو عابد وصاحبه عاصي فاسق، فيمر وينصحه، فمرة وجده على معصية، ولعل هذا سيأتي لنا في هذا الدرس الحديث الثاني، فقال له وجده على معصية، قال فغضب، قال والله لا يغفر الله لك. شف هذا عجب، هو معجب بعبادته وجهل. فقال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت ذنبه، يعني هذا المسكين العاصي الفاسق، وأحبطت عملك، يعني أبطلت عملك كله. قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني ضيعت عليه دنياه وآخرته بكلمة واحدة، كلمة واحدة، قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك. هذا لله، إذا الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخذ يقنت على المشركين ويلعنهم، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا محمد صلى الله عليه وسلم ما يملك المغفرة والرحمة والعذاب والنجاة، هذا إلى الله، ما على الرسول إلا البلاغ. وأما الهداية، هداية التوفيق والإلهام، فليست له. ولهذا كان حريصا صلى الله عليه وسلم على العباد مشفقا، ولكن لما هذا الأمر ليس بيده كان أشفق الناس على هدايته من؟ عمه أبو طالب، لأنه وقف معه ونصره ضد قريش، ولكن لم تكن بباعث الديانة لله والقرب إلى الله والتصديق بالإسلام، ولكن كان باعثه العنصرية والقبلية لابن أخيه. هذا ما ينفعه، ينفعه إذا كان لله عز وجل، ليس قبليا وليس تعصبا، إنما إذا كان لله عز وجل. فمات أبو طالب كافرا، ولكن إكراما من الله عز وجل لرسوله لا لذات أبي طالب، عندما شفع لأبي طالب جعله الله في ضحضاح من النار. فهذا ليس لذات أبي طالب، بل المشرك مبغوض عند الله عز وجل، ولكن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة إكرام للشافع أن يأذن الله له فيشفع إكراما للنبيين. ولذلك الشهداء أعطاه الله عز وجل أن يشفع لسبعين من أهله، لماذا؟ إكراما له، لأنه جاهد في سبيل الله ومات شهيدا، فأكرمه الله بهذه الشفاعة من دون سائر الناس. فالمقصود الفرق بين العالم والعابد، العابد العالم المخلص الفقيه يعرف مقدار نفسه وحاجته إلى ربه. وهذا الحديث رواه الترمذي، ومن فقه الإمام ودقته شيخ الإسلام أن جزءا من هذا اللفظ صحيح، فإنه في البخاري أو في البخاري ومسلم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وقد جاء في رواية أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا إذا عندك نسينا الدنيا، وإذا رجعنا إلى البيت وعافسنا النساء والأولاد غفلنا، أو كما قالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. يعني أن الإنسان يحتاج إلى أن يجلس مع أهله ويلعب مع أولاده ويجعل نصيبا من ذلك لدنياه، كما جاء في الحديث عندما كان أحد الصحابة لعله عبد الله بن عمرو بن العاص كان يترك زوجته ولا يأتي لأهله، وكان ليله عبادة وقيام ونهار صيام، فأنكر عليه بلال وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له: إن لأهلك إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي زائرك، وإن لجسدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالمقصود والخلاصة من هذا الباب وهذا الحديث وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب. وكيف يعظم العبد ربه؟ هل هي مجرد أن يقول خلاص أنا معظم الله؟ لا، نتيجة العلم، تدبر ومعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله، وتدبر مخلوقاته وآياته، والنظر إلى الأدلة من القرآن والسنة. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أو يا أبا القاسم، إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والخلق على أصبع والشجر على أصبع أو وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي تبسم إقرار على ما قاله اليهودي، حتى بدت نواجذه. وليس المراد بالضحك القهقهة، وإنما التبسم، تبسم إقرار. ثم تلا قوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، سبحان الله عما يشركون. أي هؤلاء يعرفون الله ويعرفون صفاته، ولكن لتكذيبهم وعدم إيمانهم ما قدروا الله وما عظموا. فمثل هذه الأحاديث وتدبرها يعظم الله في القلب. وأيضا إذا نظرت إلى نصوص الوعيد: إن الله شديد العقاب، إن الله سريع الحساب، يعظم الله في قلبك. وإذا نظرت إلى أدلة الوعد: إن الله غفور رحيم، إن الله كان حليما، وهكذا سائر الصفات: رحمتي سبقت غضبي، يقوى الرغبة فيما عند الله، ويعظم الله عز وجل. ولهذا ما تصح عبادة الإنسان ويصبح مستقيما على صراط الله المستقيم ويتحصل ثمرة العبادة في قلبه ويخشع في صلاته ويخشع عند قراءة القرآن إلا إذا كان عابدا لله على أسس ثلاثة، ركائز ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. تعبد الله خوفا من عقابه، ورجاء في ثوابه، ومحبة له لما أدر على العباد من آياته وآلائه، فيثمر هذا هذه الأشياء. فالخوف ليس يعني منية يتمناها الإنسان فقط وتحصل له، ولا الرجاء ليس منية يتحصلها الإنسان هكذا، ليست دعوة كما يدعي كثير من العوام مثلا، تجد يقول أنا خاف الله والإيمان في قلبي، وتجد يعصي الله عز وجل. نعم هو يخاف الله، لا نقول ما يخاف الله، لكن خوف ناقص، لأن الخوف الحقيقي هو الذي يدلك على طاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فتدبر النصوص الآيات والعلم يثمر الخشية من الله والرغبة عند ما عند الله. ولهذا لماذا كان العلماء أكثر الناس خشية؟ دعوة هي أم منية؟ لا، علمهم الصحيح المبني على الصدق والإخلاص أثمر فيهم هذه الخشية. إنما أداة حصر، يخشى الله العلماء. لما؟ لأن علمهم بالعلم، علمهم الصحيح ليس مجرد أن يعرف مسائل أو يأخذ العلم عن طريق أهل الكلام العقل، لا، يتدبرون الكتاب والسنة، فيثمر فيهم مخافة الله، يثمر فيهم الطمع في رحمة الله، يثمر فيهم أن يعرف قدره، يكون عابدا لله، خاضعا لله، خاشعا لله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس العلم عن كثرة المسائل، ولكن العلم الخشية. إذا رأيت العبد يخشى الله وقافا عند حدود الله مبتعدا عن الشبهات، فدل فاعلم أن علمه أثمر فيه. وأما إذا رأيته متبعا لهواه، مقدما الهوى أو التعصب أو غير ذلك، فاعلم أنه لم يثمر له علمه شيئا، نسأل الله السلامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.